الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 بعد 100 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو الدرس 31 من كتاب الأدب. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. إن من الشعر، من للتبعيض، منه حكمة ومنه زور وفجور، وهو الكثير، لا سيما من الشعراء الذين عندهم إلحاد وما يسمون أنفسهم بالحداثيين في هذه الأزمنة المتأخرة، يذهبون للكلام في الإله عز وجل إما بالطعن وإما بالتمثيل وإما بالتشبيه وإما بغير ذلك. وقد انتشر منهم مثل نزار قباني، وهكذا في بعض أبيات عبد العزيز المقالح، وهكذا في غير ما شعر مثل أشعار أيضا القصيمي، كانت له أشعار إلحادية. وهناك شعر حكمة مثل أشعار أمية بن أبي الصلت لعنه الله، أسلم شعره وكفره، حتى أن بعض شعره يستدل به العلماء في باب الأسماء والصفات، لأن 100 بيت من قصيدته يعني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضها الشريد بن سويد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هيه، كلما سمع بيتا قال هيه، يعني فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، فيها ذكر الصراط، فيها ذكر الميزان، فيها كذلك ذكر العرش، ويعني إثبات الصفات إلى غير ذلك. ومن أجمل الشعر وألذ الشعر شعر حسان، وهكذا شعر كعب بن مالك وأبي بن كعب، عبد الله بن رواحة، وكثيرهم الشعراء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن سخر شعره لنصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عن السنة، فإن من الشعر حكمة، وهو الشعر الذي يوافق الكتاب والسنة، الشعر الذي تنصر به الكتاب والسنة، الشعر التي تنظم به يعني المنظومات سواء العقدية أو الفقهية أو نحو ذلك. قال الشارح: إن من الشعر حكمة، قولا صادقا مطابقا للحق، وقيل أصل الحكمة المنع، فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه. وأخرج أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحراء، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيا. فقال صعصع بن صوحان: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما، فهو هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيا، فعرضك كلامك على من لا يريده. وقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك، لأن من تبعيضية. ومن شعر أمية التي أشرنا إليه: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء، مطلع لونها متورد، تأبى فلا تبدو لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وهو يقتضي، وأيضا قال فيه: وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم 4، فيعارض حديث الأوعال، حديث الأوعال ضعيف. اللهم إلا أن يقال إن إثبات هؤلاء 4 على هذه الصفة. عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق أمية، يعني ابن أبي الصلت، في بيتين من شعره، فقال: رجل وثور تحت رجلي، رجل وثور تحت رجل يمينه، والنصر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا، صورا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجارية: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. كثير الشعر الذي هو حكمة، وكثير الشعر الذي هو ليس بحكمة. بعض الشعر يصف القدود والخدود ويشبب بالنساء، مثل شعر امرئ القيس: حتى سمي بأمير الشعراء، شعره غزل، حتى قتله يعني شهوته، قتلته شهوته وقتله سوء صنيعه. قال: ذهب إلى كسرى أو قيصر يسأله الإعانة على بعض شأنه، وكأنه تشبب بزوجته أو نحو ذلك، فصنع له لباسا قد حشاه سما، فلما لبسه أصيب بالجرب ومات. وهكذا بعض الجاهلين قتله شعره، مثل اليشكري عمل قصيدة في امرأة: ومنها وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، وهو كذاب، لا لقيها ولا لقيته. أبوها سمع بالقصيدة وذهب يدور وراه لما لقيه وقتله. أشعار منها الجميل ومنها الحسن ومنها القبيح. والحق يا أخوة أن الشعر جميل إذا كان جميلا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يعني بعضهم يقول: كيف تقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالشعر وهذا شعر؟ هذا ما هو شعر عند العرب، عند العرب البيت والبيتين والثلاثة ليس بشعر. يعني يبدأ الشعر من 5 أبيات، بعضهم يراه من 7 أبيات، أما هذا البيت ويضاف إليه البيت ليس بشعر، وقائله ليس بشاعر. والله عز وجل يقول: ما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. يقول: هذان قسمان من الرجز، والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعر، وجزم الكرماني بأنهما بالحديث بالسكون فيه نظر، وزعم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر، وهو مردود، فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر، وهو ضرب البحر الملقب بالكامل. وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض: وقد غفل بعض الناس فروى دميتي ولقيتي بغير مد، فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصل. وقد اختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه، فخرج موزونا. وبالأول جزم الطبري وغيره، يؤيدها أن ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أوردهما لعبد الله بن رواحة، فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة، أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعه فارتجز، وجعل يقول هذين القسمين، وزاد: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهم هديتي. وهكذا جزم ابن التيم بأنهما من شعر ابن رواحة. وذكر الواقدي أن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا بصير في صلح الحديبية على ساحل البحر، ثم أن الوليد رجع إلى المدينة فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه، فقال هذين القسمين. وأخرج الطبراني من وجه آخر موصول بسند ضعيف. قال ابن هشام في زيادات السيرة: حدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بعباس بن أبي ربيعة؟ فقال الوليد بن الوليد أنا. فذكر قصة فيها فعثر فدميت أصبعه فقالها. وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنها شعره وزاد عليها، فإن قصة الحديبية في قبل قصة مؤتة، الذي يظهر يا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بها أو أنها ليست بشعر. قال رحمه الله: أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حتى حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ يعني كان هناك من يزمل، وهناك من يأتيهم بالأشعار والقصص ربما ونحو ذلك. قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. أبيات جميلة فيها رد الأمر إلى الله هدى وإضلالا وتوفيقا ونصرا وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله. كان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله يقولها في رجل قد دنا أجله. لولا أم تعتنى به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة جوع، ثم إن الله فتحها عليهم بعد جهد جهيد، حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب، ونزل يحدو، ونزل مرحب يحدو. قال: ثم إن الله فتح عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله وأطلعه عليه. قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها، أنها حرام. قال رجل: يا رسول الله، ونهريقها ونغسلها؟ قال: أوذاك، حتى لا يبقى الحرام في القدر وربما طبخ غيره من الحلال فأصيب بما فيه. وليس معنى ذلك أن الحمر الإنسية نجسة، لو كانت نجسة ما جاز الركوب عليها، ستنتقل النجاسة إلى الراكب من رشحها، من بولها، من روثها، ولا بد. ولعل من قد تعنى العمل عليها أو الاستخدام لها قد أصابه من ذلك، يعني تجدها مثلا تجتمع على الآبار وعلى الركا وعلى نحو ذلك، ويحصل منها الروث. أحيانا أن تسوقها عليها الحمل من الحطب أو من الخشب أو من الحب أو ما كان يحمل عليها من الماء، وهي تبول عليك. ما أحد قد قال بنجاسة بولها، يعني إلا الذين ذهبوا إلى أن رجس معناها نجس، أما الذي ما يرى هذا ما يرى نجاسة بول الحمار ولا روث الحمار. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذبابه ذباب سيفه، يعني لأنهم يتضاربون يا أخوة، يعني يضرب بشدة، فربما اصطدم بسيف الخصم فرجع عليه، أو بدرقة الخصم ومن شدة الضربة يرجع عليه، فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفل قال سلم: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، يعني بعموم قاتل نفسه في النار. قال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، يعني أخطأ الحكم، وإلا فالصحابة يتنزهون عن صفة الكذب، لكن عند في لغة الحجاز الكذب الخطأ. إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجاهد وقتل مجاهد، يرجى له الخير والعز. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقا بالقوارير. أنجشة كان يحدو للركب ولكن صوته جميل ربما تفتن به النساء. قال أبو قلاب فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني مثلا إذا تكلم بهذا الكلام رويدا سوقك بالقوارير كله عيب عليك تتكلم بهذا الكلام نحو هذا. والشأن شأن أمر معروف ونهي عن منكر، والشأن شأن توجيه وتقويم، وهذا هو السبب الذي جعل الصحابة ومن إليهم يستفيدون من كثير مما يسمعون، لأن الشأن شأن عندهم شأن تقويم واستجابة. أما نحن الآن نسأل الله العافية، ربما إذا انتقدت عليك كلمة بدل أن تقول خطأ تحتاج إلى اعتذارات وبيانات وأنك مصيب وأنا أقصد، وقد تكون الكلمة خطأ من أصلها ما فيها أقصد. الإنسان إذا أصاب الحمد لله، وإذا أخطأ إن كان الخطأ بينا واضحا يعني يترك الخطأ، وإن كان عنده شبهة وتأويل بين ذلك حتى يبين له الشأن. قوله بالقوارير يعني النساء، وفي رواية همام عن قتادة ولا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفت النساء، والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. وقال الرامح رمزي كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية، وقيل المعنى سوقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل. وقال غير شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن عن الوفاء كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر. وقد استعملت الشعراء ذلك، قال بشار أرفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قواريري. قال أبو قلاب تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه سوقك بالقوارير. قال داودي هذا قاله أبو قتادة لأهل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. وقال الكرماني لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليا وليس بأن القارورة، والمرأة وجه للتشبيه من حيث ذاتها ظاهر، لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلام عن العيب، ولا يلزم من الاستعارة أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتها، بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة. وهو هنا كذلك قال ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغة، ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغ له لعبتموها. قال وهذا هو اللائق منصب أبي قلابة. قال قلت وليس ما قاله الداودي بعيدا، ولكن المراد من كان يتنطع في العبارة ويتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل. وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الصحابي لغلامه ائتنا بسفرة نعبث بها فأنكرت عليه. خرجه أحمد الطبراني قال الخطابي كان أنجش أسود وكان في سوقه عنف فأمره أن يرفق بالمطايا، وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء فإن حسن الصوت يحرك من النفوس، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في صلعة الكسر إليها. هذا هو. قال باب هجاء المشركين يعني ذمهم وثلبهم وإظهار عوارهم وإظهار قبائحهم والفخر عليهم. قال رحمه الله سنة المتصل حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي، لأنهم كانوا يتداخلون في النسب فقال حسان: لا أصلنك منهم كما تصل الشعر من العجين. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليأخذ منه نسب قريش. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال لها: ألم يقل الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: أي عذاب أشد من العمى. لكن الصحيح أن الآية مقصود بها عبد الله بن أبي بن سلول. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن الرواحة. قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه طائع لله، مقبل على العبادة، محسن فيما بينه وبين ربه، وأنه سبب في هداية الناس إلى الإسلام، وأن قوله واقع لأن الله عز وجل يخبره بذلك. تابعه عقيل عن الزهري قال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. وقد امتدح حسان بعد ذلك عائشة بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. نعم، هذا قاله حسان لما منعه عمر من إنشاد الشعر في المسجد، فقال: أنشدته وفيه خير منك. ثم استشهد أبا هريرة وشهد له. قال أبو هريرة: نعم. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك. يأيده الله بجبريل الروح الأمين. ما أدري يا أخوة، هل الكتاب الذي أخرجوه بعنوان ديوان حسان بن ثابت هل كله صحيح أم يحتاج إلى يعني عودة إلى الأسانيد؟ لأن بعضهم قد ينقل عن حسان أي أبيات ذكرت في سيرة ابن هشام أو ذكرت في سيرة ابن إسحاق دون النظر إلى أسانيدها، فهل تكفي الشهرة في إثبات هذه يعني الأشعار، أم أنه لابد من النظر في الأسانيد؟ الذي يظهر هذا. انظروا إلى كثير من أبيات الزهد، إما أن تعزى إلى علي بن أبي طالب أو تعزى إلى الشافعي، وربما ما قالها علي بن أبي طالب ولا قالها الشافعي، فلذلك يحتاج بالعودة إلى الأسانيد.